بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في شرح رسالة عظيمة من رسائل التوحيد والعقيدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب. وهذه الرسالة سماها مؤلفها الأصول الستة. أما المؤلف فقد تقدم ذكر شيء من ترجمته رحمه الله تعالى، وما كان عليه من العلم والهدى والنور والإيمان واتباع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كيف كان رحمه الله تعالى في دعوته، في طاعته لربه، في صدعه بالحق، في حرصه على هداية الخلق، في رفقه وعزمه إلى غير ذلك. تجد ذلك موسعا في الكتب التي ترجمت لهذا الإمام. فحري بطالب العلم أن يهتم بتراجم الأئمة، فإن القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة الصحابة الكرام وسيرة الأئمة الأعلام سيما المجددين منهم كالمؤلف رحمه الله مما تنشرح له الصدور وتطمئن له القلوب وتتقوى به العزائم، ويثبتك الله جل وعلا قراءة تراجم الأئمة، ويجعلك تسير سيرا حثيثا في تحصيل العلم والعمل به. ترى في تراجمهم أنهم كانوا يقومون الليل ويصومون ويتصدقون ويجاهدون، فترى تقصيرك، فيعينك ذلك على التوبة والاستغفار وعلى معرفة قدر نفسك. فطالب العلم لربما يدخله العجب ويرى أنه قد حصل وحصل وأنه فإذا قرأ تراجم الأئمة عرف قدر نفسه. وهكذا بقراءتك لتراجم هؤلاء الأئمة وغيرهم تعرف مذهب السلف، فإنك تنتسب إلى السلف والسلفية. ذلك يقتضي أن تعرف ما كان عليه السلف في أخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم في أمر دينهم، وما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم. فمن قرأ وداوم النظر في سير الأئمة كان على خير عظيم. وقبل ذلك كله القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الإمام رحمه الله تعالى كان على علم عظيم في التوحيد. كتبه المؤلفة في ذلك جعل الله لها القبول، وهذا فيما نحسبه والله حسيبه دليل على إخلاصه رحمه الله. من تأمل كتبه في التوحيد رأى أنه شيخ الإسلام بلا منازعة، وأن الله جل وعلا جدد به هذا الدين. دقة في الاستنباط وقوة في الاستدلال مع قلة كلامه رحمه الله تعالى. فلا تقرأ رسالة من رسائله أو كتابا من كتبه إلا وتستفيد، فإذا قرأته مرة أخرى ظهر لك من العلم ما لم تتحصل عليه في القراءة الأولى. وهذا مجرب في كثير من رسائله وكتبه رحمه الله تعالى. وهكذا في العقيدة كان على ما كان عليه السلف الصالح، وقد كتب رسالة إلى أهل القصيم يبين فيها عقيدته، وأنه على منهج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي علم الحديث رحمه الله تعالى له باع وله أحكام، وقد يخالف، إلا أن الناظر بتأمل في كتبه يرى أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له أحكام وله أمور تتعلق بهذا الفن. وفي الفقه رحمه الله تعالى سار على أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويرجح بالدليل، يرجح بالدليل والبرهان من القرآن والسنة. عكف رحمه الله تعالى على كتب شيخ الإسلام فلخصها أو كثيرا منها، فاستفاد علما عظيما. جمعت مؤلفاته رحمه الله تعالى في مجموعة كتب ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب مطبوع في مجلدات، وهو عمل طيب، إذ أن كتب الشيخ ورسائله كانت ضمن الدرر السنية والمجموعة النجدية، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية له، أي في هذين الكتابين العظيمين يذكرون رسائله وفتاويه ورسائل أبنائه وأحفاده ورسائل علماء نجد. فلما أخذت وفصلت كتبه ورسائله كان ذلك عملا طيبا، ترجع مباشرة إلى المجموعة، تريد مثلا أن تعلم هل الأصول الستة من كتب الإمام أم لا، تجدها في الفهارس، ترجع إلى ضبط ألفاظها لأنها مطابقة على نسخ. كتاب طيب طيب، أنصح كل طالب علم أن يقتنيه. وهكذا الدرر السنية، كان شيخنا عليه رحمة الله يحث الطلاب بقراءته والاستفادة منه، وهو في مجلدات يذكرون فيه كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ثم كلام أبنائه وهكذا من علماء نجد، فوائد وقواعد في أمور التوحيد لا تكاد تجدها في غير هذه الكتب المباركة وكتب أهل السنة. فرحمة الله على هذا الإمام، فقد نفع الله به المسلمين نفعا عظيما. فلا ترى عالما أو طالب علم أو عامي إلا وهو يستفيد من علم هذا الإمام، إذا درس الأصول الثلاثة أو القواعد الأربعة أو كتاب التوحيد، كتب في غاية النفاسة. أنفسها كتاب التوحيد الذي لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه إليه لاحق، كتاب نفيس، من فهمه وحفظه كان على خير عظيم في توحيد الإلهية. ويليه كشف الشبهات فنواقض الإسلام والأصول الثلاثة، كتب في غاية النفاسة ورسائل. من هذه الرسائل هذه الرسالة الأصول الست. فالأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. ثم قال الستة، فكونها ستة نستفيد منها فوائد. قول المصنف الأصول الستة أو في ستة أصول، أولا أن قول الشيخ عليه رحمة الله الأصول الستة هذا لا يقتضي الحصر، فهناك أصول أخرى، وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى هذه الأصول الست بالذكر لأهميتها وكثرة المخالف فيها والجاهل لها في زمنه وغيره. وتسميتها بالأصول يفيد أهمية هذه الرسالة العظيمة، حيث تضمنت أصولا ستة، أصولا عظيمة، وهذا يدل على اهتمام المصنف رحمه الله تعالى بها. فهي أصول وقواعد مستنبطة من الكتاب والسنة كما سيأتي معنا. وتقدم أن قلنا إن أهل السنة والجماعة يأخذون دينهم من الدليل الكتاب والسنة، فهذه الأصول دل عليها الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ورضوان الله تعالى عليهم، كما سيأتي معنا عند شرح كل أصل أن نذكر أدلة الأصل من كتاب أو سنة وكيف كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم عاملين بهذه الأصول العظيمة. وتقدم معنا في درس اللمعة لما ذكرنا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تعريف السنة، وأن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من عقيدة وعمل، قال وهذه هي السنة الكاملة، قال وخصها بعض العلماء بأصول الاعتقاد لأهميتها ولخطر المخالف فيها. أصول السنة وشرح أصول السنة، شرح السنة، شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي. فترى أن السلف رضوان الله تعالى عليهم والعلماء السابقين ألفوا في باب العقيدة والتوحيد كتبا سموها بالأصول، أصول السنة أو بالأصول، منها هذه الرسالة الأصول الستة في بيان التوحيد وبيان معرفة العلماء والفقه والفقهاء ورد شبه المبطلين. فما من أصل من هذه الأصول إلا ويهدم بدعا ويدحض أصولا لأهل الباطل ويزهقها، كما قال الله جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فيقول الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. إذن هذه الأصول مأخوذة من الكتاب والسنة بخلاف صنيع أهل الأهواء والبدع، فإنهم يؤصلون أصولا ويقعدون قواعد مخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وهذا ديدن أهل البدع قديما وحديث، يؤصلون الأصول لما في قلوبهم من الأهواء المضلة ثم يريدون الاستدلال لها فلا يستطيعون فيحرفون الكلم عن مواضعه أو يستدلون بما لا يثبت من حديث ضعيف أو موضوع أو غير ذلك. فإذا تأملت حال أهل الأهواء خالفوا أهل السنة والجماعة في أصل أو أصول. لذا الضابط في خروج الإنسان من السنة وأن يكون من أهل البدع والأهواء أن يخالف أصلا من الأصول أو أن يغرق في الفروع. فمن خالف أصلا من أصول أهل السنة فأكثر فهو من أهل البدع والأهواء. بهذا الضابط تعلم أهمية هذه الأصول الستة، فالمصنف رحمه الله سماها أصولا، وتعلم بذلك حكم من خالف هذه الأصول. فمن خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة من أصول الدين يكون على قسمين، إما أن يكفر بذلك وإما أن يفسق بأن يكون مبتدعا. فالجهمية خالفت أصولا فأجمع العلماء على تكفير الجهمية، والأشاعرة خالفت أصولا فكانوا مبتدعة. بهذا تعلم أن البدعة على قسمين، بدعة مكفرة كالقول بخلق القرآن ونفي العلم عن الله ونفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وغير ذلك، وبدعة مفسقة فأن صاحبها مسلم فاسق، لأن البدعة كبيرة من كبائر الذنوب، وضابط التفسيق أن يرتكب كبيرة زاد الجمهور أو أن يصر على صغيرة. من هو الفاسق؟ والتفسيق أن يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيفسق بذلك. زاد جمهور العلماء وأكثرهم في ضابط التفسيق أو أن يصر على صغيرة. إذن البدعة تنقسم إلى مكفرة ومفسقة، فمن الأصول من يكون مخالفها كافرا كالتوحيد بأن يشرك مع الله غيره، ومن الأصول ما يكون مخالفها فاسقا، وهذا كما تقدم أي مبتدعا. هذه ضوابط مهمة. إذا علمت أن البدعة تنقسم إلى قسمين مكفرة ومفسقة فاعلم أن المبتدعة على قسمين دعاة وعوام، وخالف في هذا التقسيم الحدادية، وهم يرون أن المبتدعة على نسق واحد، ومن هؤلاء الحجوري. وهذا التقسيم للمبتدعة إلى دعاة وغير دعاة سار عليه السلف وترتبت عليه الأحكام. فهذه الرسالة اعتنى بها العلماء شرحا، فممن شرح الأصول الستة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهكذا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، وآخرون اعتنوا بهذه الرسالة وبينوا ما فيها من الخير العظيم. وهذه الرسالة موجودة في الدرر السنية المجلد الأول صفحة 72 و100، موجودة هذه الرسالة في هذا الكتاب وهذه المجموعة، والحمد لله رب العالمين.